أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأنه النسبة بين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وبين مفهوم آية النبأ الدال على حجية خبر العادل العموم والخصوص المطلق. وبناء على ذلك قررنا أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم الدال على الرابط والتعليق والعلية الانحصارية للشرط أظهر من ظهور العام في العموم، ومقتضى الأظهرية تقديم ظهور الجملة الشرطية على عموم العام. فإذا قدمنا ظهور الجملة الشرطية في الربط والتعليق لازم ذلك هو انعقاد المفهوم الدال على حجية خبر العادل، لأن المفهوم تابع لظهور الجملة الشرطية في التعليق والربط وظهور الشرط في العلية الانحصارية. ولقائل أن يقول بأن ما أفيد وهو دعوى أظهرية الجملة الشرطية في الربط والتعليق على ظهور العام في العموم كما يأتي في مقامنا يأتي في المطلب السابق الذي ذكر المصنف في الإيرادات التي لا يمكن الذب عنها، حيث إن المصنف هناك ذكر في الإشكال الثاني بأنه يوجد تعارض بين مفهوم آية النبأ وبين ظهور التعليل في ذيلها، وقدم ظهور العام المعلل في الذيل على مفهومها المستفاد من الصد. فلماذا لا يقال هناك بأن التعارض كما قال هنا بين عموم العام في الذيل وبين ظهور الجملة الشرطية في الربط والتعليق، ولا نجعل المعارضة أصلا بين عموم التعليل وبين المفهوم؟ وبعد فرض هذه المعارضة يقال أن ظهور الجملة الشرطية أقوى من ظهور العام الموجود في الذيل فيقدم عليه بالأظهرية. فإذا سلم الصدر بظهوره المطابقي حيث كان مقدما على عموم التعليل في الذيل لا مانع حينئذ من أخذ لازمه، وهو شنه؟ وهو المفهوم. فلماذا ما قيل هنا لا يقال هناك؟ أجاب المصنف على ذلك بما اتضح في الأبحاث السابقة بأن هنا فرق جلي بين مورد القرينة المنفصلة وبين مورد القرينة المتصلة، فإنه في مورد القرينة المتصلة الذي هو مصب الإشكال الثاني هناك قلنا بأن احتفاف الصدر بهذا الذيل مانع من أصل ظهور الجملة الشرطية في الربط والتعليق الدال على الانتفاء عند الانتفاء، والدال على أن الشرط علة منحصرة، إذ قوام ظهور الجملة الشرطية بالعلية الانحصارية للشرط. فإذا وضعنا يدنا على الصدر صدر الآية نقول ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة لمكان الربط والتعليق، إذ مقتضى الربط والتعليق بين شيئين أن الثاني ينتفي عند انتفاء الأول، وهذا يتنافى مع التعليل الموجود في الذيل الدال على أن كل خبر ظني فليس بحجة لا يجوز اتباعه، فمقتضى الذيل أن ما وجد في الشرط لتحقق وجوب التبين ليس علة منحصرة، إنما هو من باب المثال لمطلق الخبر أو لمطلق الأمارة الظن ظنية. إذن احتفاف الآية أي الصدر بالذيل موجب إلى أن ما ذكر في الصدر في رتبة الشرط ليس علة شنه منحصرة، وذلك لأن التعليل يعمم ويضيق ويضيق، ومقتضى عموم التعليل أن ما يكون موضوعا لوجوب التبين ليس هو خبر الفاسق بعنوانه، وإنما هو مطلق الخبر الظني، وإنما ذكر خبر الفاسق في الصدر لأنه مورد الابتلاء في الآية، لأنه مورد النزول في الآية. ومقتضى التعليل انتفاء الربط انتفاء التعليق، لأن مقتضى الربط والتعليق انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، والحال أن الجزاء لا ينتفي عند انتفاء الشرط، بل حتى لو انتفى الشرط وهو خبر الفاسق بأن كان عندنا خبر آخر ظني أو أمارة ظنية ثبت الجزاء، وهذا يعني خلف الربط والتعليق وخلف ظهور الشرط في العلية الانحصارية. فإذا عموم التعليل ما عموم التعليل موجب لعدم أصل انعقار ظهور في الجملة الشرطية. ومحل كلامنا في المطلب السابق أن الظهور انعقد للجملة الشرطية، وانعقد ظهور الآيات الناهية عن العمل بالظن، فكلاهما انعقد لهما الظهور وحصل تعارض بين الظهورين، لأنه لا يمكن الجمع بين الظهورين، وحينئذ دليل الحجية لا يمكن أن يشمل المتعارضين فحصل التعارض. إذن التعارض فرع انعقاد أصل الظهور الاقتضائي في المراد الجدي، وهذا إنما يتم التعارض والترجيح في مورد القرائن المنفصلة لا في مورد القرائن المتصلة، لأن في مورد القرينة المتصلة ما انعقد ظهور في الجملة الشرطية حتى نبحث أيهما أظهر، هل ظهور الجملة الشرطية أظهر من العام في الذيل والتعليل أو لا، فينبغي التفريق بين المرء المطلبين. ولهذا قال وأما منع ذلك أي ذلك تقديم ظهور العام على الجملة الشرطية فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرف من منع أصل ظهور الجملة الشرطية واضح من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه، إذا احتفت الجملة الشرطية بتعليل جار في صورتي وجود الشرط وانتفائه، فهذا يعني
أنه لا ربط ولا تعليق بين الجزاء والشر، لأن الجزاء ثابت، وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، صحيح؟ وأن الشرط ليس إلا منحصر للجزاء، وهذا يعني انتفاء ظهور الجملة الشرطية في الربط والتعليق وفي العلية الانحصارية للشرط. من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه، منع ظهورها من وين؟ منع ظهورها في إفادة الانتفاء عند الانتفاء. فراجع البحث السابق هذا. إذن لحد الآن يتضح أن الإيراد الأول، إذن اتضح من جميع ما ذكرنا لكي نربط بالمطلب الآتي، أن المستشكل فرض أن النسبة بين مفهوم الآية النبأ وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن العموم والخصوص شنه من وجه المستشكل، بأن حيث ادعى أن المفهوم يشمل خبر العادل العلمي، ونحن نفينا ذلك وأرجعنا النسبة إلى العموم والخصوص المطلق، وقدمنا المفهوم على شنو؟ على الآيات الناهية عن العمل بالظن. المستشكل رجع مرة أخرى، ما راح بيتهم، رجع ما يقبل، يقول النسبة ما زالت هي العموم والخصوص من وجه بأحد بيانين آخرين. فيتضح أن هنا كم بيان لبعثة النسبة؟ ثلاث بيانات. الآن بيشرح بيانين، نسمي البيان الثاني. البيان الثاني لدعوى أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه هي أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم إنما هي ناظرة إلى زمان الانفتاح أو زمان الانفتاح، فهي مختصة بإمكان العلم ولا إطلاق لها لمورد زمان الانسداد. والوجه في ذلك أن المولى سبحانه وتعالى يقول فتبينوا، ومعنى تبينوا حصلوا العلم، والطلب تحصيل العلم فرع إمكان الوصول إلى العلم، فهذا كاشف على أن نظر الآية في زمان يمكن فيه تحصيل العلم المعبر عنه بأي زمان؟ بزمان الانفتاح، إذ في زمان الانفتاح يمكن للمكلف أن يعرف هل مضمون ما أخبر به الفاسق مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. إذن الأمر بالتبين كاشف عن أنه يمكن تحصيل العلم، وإلا في المورد الذي لا يمكن فيه تحصيل العلم بالواقع لا مانع تبين الواقع. وهذا يعني يا شيخنا الجليل أن أنا رحت للجواب، لا ما أحتاج عيد المطلب، احذف هذا أنا رحت جواب على الإشكال، أعيد بيان ذلك، بيان التصوير الثاني، بلي بيان ذلك. أنا رحت لآية النبأ، ولا هو رايح للآيات. يقول الآيات الناهية عن العمل بغير العلم حيث تقول بأنه لا يجوز اتباع الأمارة الظنية وإنما يجب اتباع العلم، إنما تجري في مورد يمكن فيه تحصيل العلم، وإلا مع فرض الانسداد وعدم إمكان الوصول إلى العلم لا معنى أن تنهى عن العمل بغير العلم. لا طريقة آخر حينئذ. فالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ناظرة إلى زمان التمكن من العلم، فحيث أنه يتمكن من الوصول إلى التكاليف والأوامر الشرعية عن طريق العلم لا يجوز له أن يسلك الطريق الظني. فصح أن يقال أن الآيات الناهية لا إطلاق لها لمورد الانسداد، واضح الفكرة؟ ومفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل مطلقا سواء كان في زمان الانفتاح أو في زمان الانسداد. مقتضى مفهوم آية النبأ حجية خبر العادل الظني، ما نقول علمي، حجية خبر العادل الظني في زمان الانفتاح أو في زمان الانسداد، وحينئذ ستعود النسبة مرة أخرى على نحو العموم والخصوص من وجه. إذ مورد افتراق مفهوم آية النبأ عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم خبر العادل الظني في زمان الانفتاح، صحيح، لأن الآيات لا نظر لها لزمان الانفتاح. فمورد افتراق آية النبأ حجية خبر العادل في زمان الانفتاح، ومورد افتراق الآيات هو كل الأمارات الظنية في زمان ال في زمان ال شنو في زمان الان
في زمان
الانفتاح في زمان ال... أنا الأول شكلت انسداد ولا انفتاح؟
خبر العادل في زمان الانفتاح،
انسداد انسداد بلي اشتبه أنا صوت زان، إذا سبقت التفتوا أنا ساعات. خبر العادل الظني في زمان الانسداد بلي آية النبأ في زمان الانسداد هي مورد افتراق، والآيات الناهية عن العمل بغير العلم مورد افتراقها جميع الأمارات في زمان الانفتاح، لأنها الآيات الناهية عن العمل بغير العلم فرع وجود إمكان العلم، فهي ناظرة إلى زمان الانفتاح وتتكلم عن الأمارات الظنية. ومورد الاجتماع بين الدليلين ما هو؟ خبر العادل الظني في أي زمان؟ في زمان الانفتاح. فمورد التعارض بين الدليلين خبر العادل الظني في زمان الانفتاح، فالمفهوم يقول حجة والآيات تقول زمان انفتاح، فليس بحجة. فتعود النسبة بين الدليلين العموم والخصوص شنه من وجه. المصنف يجيب عن هذا البيان بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم معكم أنه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ناظرة إلى خصوص زمان الانفتاح. من وين هذا الكلام؟ مجرد أن الشارع نهى عن اتباع الظن، هل هذا يساوق النظر إلى زمان الانفتاح؟ هذا لازم نعان، إذ لعل الشارع لا يرى حجية الظن حتى في زمان الانسداد، وحينئذ إذا كان ينهى عن العمل بالظن فالجاري حينئذ إما البراءة إما الاحتياط إما شيء آخر. إذن دعوى ظهور الآيات في خصوص زمان الانفتاح لأنه نهى عن العمل بالظن فلا طريق آخر غير صحيح، بل مقتضى إطلاق الآيات شمول المنع، مقتضى إطلاق الآيات شمول المنع إلى زمان الانفتاح وزمان الانسداد. ولهذا تمسك بعض الأصوليين إلى بهذه الآيات لإثبات عدم جواز الاعتماد على الظن في شنو؟ على في الظن حتى في زمان الانسداد. وأن الواجب على المكلف تحصيل ماذا؟ تحصيل الإطمئنان أو جريان الوصول العملية في المقام والوصول العملية ما تنقح ظن فيجري في كل مورد، لا تخلو مورد من أصل عملي من استصحاب من احتياط من براء من براءة، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق. وحينئذ إذا قلنا بأن الآيات تشمل زمان الانسداد، عادة النسبة بين الدليلين العموم والخصوص شنو؟ من العموم والخصوص المطلق. واضح الفكرة؟ فتعود المشكلة حيث أن الآيات ناظرة إلى زماني الانفتاح وزماني الانسداد وتدل على عدم حجية مطلق الظن، ومفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل في زماني الانفتاح والانسداد، فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فيرجع الإشكال الذي ذكرناه سابقا. هذا جواب أول. الجواب الثاني ما أشار إليه المصنف، لو تنزلنا وقبلنا كلامكم فلا ينفعنا هذا في محل البحث، إذ مادة الاشتراك بناء على أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه عدم حجية خبر العادل في زمان الانفتاح، صحيح؟ لأن هذه مادة الاشتراك، مادة الاشتراك خبر العادل في زمان الانفتاح، هب أنه تعارض الدليلين تساقطا، قدمتم الآيات، على كل حال غاية ما سيثبت عدم حجية خبر العادل في زمان الانفتاح، وما هو محل البحث الآن عندنا مع السيد المرتضى في أي زمان؟ زمان الانسداد، والذي يفيدنا هو زمان الانسداد، لأن باب العلم منسد بلا إشكال، المفتوح باب العلم بناء على ثبوت العلم، وإلا باب العلم منسد، وخبر العادل الظني في زمان الانسداد هي مادة افتراق في مفهوم آية النبأ. خبر العادل الظني في زمان الانسداد داخل فيما بيصير داخل في مفهوم آية النبأ، فهذا يعني حجية خبر العادل الظني في زمان الانسداد، وهذا هو المطلوب، فهذا عكس ما تريدون إثباته. إشكال ثالث، لو ما قبلتم بالإشكالين فنقول لو مشينا على لغتكم فإنه قد يقال أيضا آية النبأ لا إطلاق لها لزمان الانسداد أصلا، شفتين؟ كما أنكم قلتم الآيات الناهية عن العمل بغير العلم مفروض فيها إمكان العلم فالنظر فيها زمان الانفتاح، بنفس الأسلوب نقول في آية النبأ. ليش؟ هلا قلت لك حين أول شيء، حيث أن مفهوم الآية مأخوذ من المنطق، والمنطق تبينوا بمعنى تحصيل العلم، وتحصيل العلم فرع إمكان الوصول إلى العلم، وهذا يعني النظر إلى زمان شنو الانفتاح، فيكون المفهوم حجية خبر العادل في أي زمان؟ في زمان الانفتاح، فلا إطلاق له لزمان الانسداد حتى تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لأنه إنما استطعنا أن نقول أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه ببيان مادة افتراق في مفهوم آية النبأ، ومادة الافتراق النظر إلى زمان الانسداد، والحال أن الآية لا إطلاق لها لزمان شنو؟ لزمان الانسداد، لأنه تبينوا فرع إمكان تحصيل فالكلام هو الكلام، وحينئذ ستكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، وهذا من أحد الإشكالات الواردة على الآية. إشكال بروحه موجود على الآية، قد يقال الآية أجنبية عن بحث زمان الانسداد، ليش بينا؟ لأن الآية بمنطوقها تدل على مورد إمكان تحصيل العلم، فهي ناظرة إلى زمان نزول الآية وما يمكن في تحصيل العلم. أما في زمان الانسداد فلا يمكن تحصيل العلم، خصوصا في الشبهات الحكمية ممكن تحصل العلم، في الشبهة الموضوعية يمكن تبحث تفتش تحصل، أما في الشبهة الحكمية كيف يمكن تحصيل العلم؟ ولهذا منع جمع من الأصوليين من التمسك بالآية لإثبات حجية خبر العادل الظني في الشبهات الحكمية، لأنه لا يمكن تحصيل العلم فيها، والآية ناظرة إلى مورد إمكان تحصيل العلم. فتأمل في هالكلام في خمسين بعض الأصوليين تمسكوا بالآية لإثبات أنه أو تمسكوا بأنه لا يصح التمسك بالآية لإثبات حجية خبر العادل في زمان الانسداد، لأنه هذا مستفاد من المفهوم، والمفهوم تابع للمنطوق، والمنطوق قال تبين وتبين وظاهر في إمكان تحصيل العلم، فهو ظاهر في زمان الانفتاح، فلا يدل على حجية خبر العادل في زمان الانسداد. لا يعني يقول لا تتبع العلم، لا تتبع إلا العلم، فتقول ها لا تتبع إلا العلم في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية فيمكن تحصيل العلم في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية ما لك حق تتبع، فليس بحجة، فتصل النوبة إلى الأصول العملية بعد.
يعني الإنصاف أن الآيات ظاهرة، والجواب الأول من المصنف أنه ننكر ظهور الآيات بأنها في خصوص الانفتاح مو
هو ما يقول روايات مطلقة.
أول جواب يقول مطلقة يشمل إلى
بل يشمل زمان الانسداد، بل حتى في زمان الانسداد حينئذ لا يجوز لك العمل إلا بالعلم. لا هي جئت قاعدة على القضية الكلية الطلاق، لو ورد في خصوص زمان الانسداد لغوية يقولون هي رواية مطلقة تقول أيها المكلفون أعطيكم قاعدة عامة لا تتبعوا إلا العلم. خب في زمان الانفتاح يكون سالبا بانتفاء المحمول في بعض الموارد، في زمن سالب انتفاء الموضوع لا تتبع إلا العلم، يعني هو في مقام جعل الحجية للعلم، هاي معنى العلم، يعني لا تتبعوا إلا يعني ما أراه حجة هو العلم. تقول أنا في زمان انسداد ما يمكنني تحصيل، أقول خب إذا مو حجة عليك لا يجوز لك اتباع إلا العلم، وحينئذ إذا شككت فلا بد أن تحتاط.
لكن لسان الآية مش علم أنه يمكن تحصيل العلم.
لا ما يقول الآية فتبينوا لو الآية تنهي عن العمل بالظن،
لا
الآيات الناهية عن العمل بالظن ظاهرها في عدم جعل الحجية للظن، لسانها ظاهر في عدم جعل الحجية للظن، فالمشرع يقول أنا ما أقبل أن تعتمدوا إلا على العلم، نظير ما لو قال المولى كما ذكرنا في حجية الظهور لا تعتمدوا على تفسير القرآن إلا بدلالة من المعصوم، فهل يقال هذا ظاهر في النظر إلى زمان الانفتاح وإمكان المعرفة المعصوم؟ لا، يقول هذا في مقام جعل الحجية للآيات التي فسرها المعصوم، فإن كان في زمان الانفتاح فلم يمكنك الوصول فسلم انتفاء المحمول، في زمان سلم انتفاء الموضوع فهو مو حجة.
يعني كأنه يوجد ارتكاز واضح أنه لا بد من حجة حتى في زمن مثلا
في كل زمان احتياط أخوك دينه إذا ما كانت احتياط تأتي حكم العقب الحرج سيأتي بحث الإنسان كل بحث الإنسان. ولهذا ماذا يقول الذين يقبل الانسداد الذين يقولون بعدم حجية الظن؟ ماذا يقولون؟ يقول يجب تحصيل العلم، يقول ما أقدر، يقول لك احتاط، ما أقدر تحتاط إذا لزم العسر والحرج أو اختلال الحكم العقل بعدم لزوم حينئذ الاحتياط، فكل يرجع إلى العقل. خب ونوصل نحن الآن لأن هذا البيان الثاني، إذن البيان الثاني الذي ذكر لإرجاع النسبة هي العموم والخصوص من وجه شنو؟ بلي ليست بصحيحة، ويمكن عشان هاي لك. ويمكن تعميق أنه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم لها إطلاق لزمان الانسداد، بل حتى آية النبأ لها إطلاق لزمان الانسداد بهذا البيان. تفتوا، وهي أنه هناك احتمالان في المراد من الآيات الناهية عن العمل وآية النبأ. الاحتمال الأول أنها ناظرة إلى حكم تكليفي مولوي مفاده يجب على المكلف تحصيل العلم، فهذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم تقول لا يجوز لك أن تتبع الظن ويجب عليك تحصيل العلم، يجب عليك اتباع العلم. وكذا آية النبأ فتبينوا تدل على أن المكلف يجب عليه أن يتبين، ومفاد حينئذ الدليل الحكم المولوي التكليفي المقتضي للمحركية، لأن الأحكام المولوية أحكام محركية فيها تحرك بعث وزجر، واضح، والبعث والزجر يتضمن المحركية. بناء على هذا الاحتمال قد يرد الإشكال، وهو أن المولى يبعث المكلف نحو التبيّن وتحصيل العلم، هذا يعني المقدورية على تحصيل العلم، صحيح؟ وهذا يعني النظر إلى خصوص زمان الانفتاح. هذا في بالك، هذا مو مراد من الآية، لكن شيء سيخ هذا تشتعمق. المعنى الثاني أن الآيات ليست في مقام بيان حكم تكليفي مولوي يتضمن البعث والتحريك، بل هي في مقام الإرشاد إلى الحجية وعدم الحجية، أو بتعبير المصنف في التبين النظر في التبين إلى الوجوب الشرطي لا إلى الوجوب النفسي. تذكرون؟ حيث إن الشيخ الأعظم قدس سره عندما بحث تقريب دلالة آية النبأ قال ما معنى فتبينوا؟ شو يعني التبين؟ هل التبين بمعنى الوجوب النفسي أو بمعنى الوجوب الشرطي؟ وجوب نفسي احتمال أول، احتمال وجوب نفسي يعني وجوب مولوي تكليفي في بحث تحريك نحو المكلف. أما الوجوب الشرطي فهو وجوب وضعي، حكم وضعي، وهو أنه من شرائط العمل بالخبر شنو؟ التبين. وبعبارة أخرى الآية إرشاد إلى جعل الحجية وعدم جعل الحجية، فهي إرشاد بلسان الأمر اتبعوا خبر الثقة، مو معنى يجب تكليفا أن تتحركوا وتتبعوا خبر الثقة، الإرشاد إلى جعل الحجية الذي يترتب عليه المنجزية والمعذرية فقط. اتبع الثقة، اتبع الشهرة، اتبع الظهور، لا في حكم تكليف، إرشاد إلى الحجية وأن هذا منجز أو معذر. فبناء على هذا الاحتمال، وهو الاحتمال الصحيح وهو الذي حمل عليه الأصوليين الآيات والآية النبأ بيان الحجية، بيان ما يترتب عليه منجزة معذرة، فلا تتضمن لا تحريكا ولا بعثا حتى يقال أيها المولى كيف تحركني نحو إيجابي التبين وأنا لا أصل التبين، ولا أقول من شرائط العمل بخبر الفاسق أن تعلم بصحة مضمونه، صحيح؟ من شرائط العمل بخبر الفاسق أن تعلم بصحة مضمونه، إذا ما علمت بصحة المضمون فلا تعمل، ما لك حق أن تعمل. خب هذا اللسان لا علاقة له بزمان الانفتاح، سواء ما أمكنك تحصيل الشر من باب تعذر التحصيل أو من باب السلب من انتفاء المحمول، هي كل الشروط شديد، كل شرط لا ترتفع شرطيته بالتعذر. واضح؟ كل شرط لا ترتفع شرطية بالتعذر من شرائط صحة الصوم الصحة وعدم المرض. إذا واحد مريض يقول خلاص ارتفعت الشرطية، نقول الشرطية لا ترتفع بالتعذر. يقول أنا ما أقدر أصوم وما أشرب سجاير، ما أقدر، لازم إما أصوم أو أدخن. نقول إدخال الغبار الغليظ مفطر، يقول أنا ما أقدر. يقول من شرط من شرائط، يقول ما أقدر. نقول ها ما تقدر، سقطت الشرطية، كل شيء معكم معنا، لأنك أنت متعذر والشرطية ناظرة إلى زمان القدرات. يقول بها، ولهذا بحث أصول عندهم أن شرط القدرة إنما هو في الحكم التكليفي لا في الأحكام الوضعية. ولهذا المجنون والصبي خاطب، يعني تشتغل ذمتهم بالأحكام الوضعية معه، بل حتى غير القادر على أداء الدين تشتغل ذمته بالدين. فالقدرة شرط في الحكم التكليفي لا في الأحكام الوضعية. فهنا المولى ابتلى بها العبيد إنهم مش فعلت واجد. يقول المولى من شرائط الاعتماد على الأمارات في تحصيل أغراضي العلم. ما حصلت العلم من باب سالبة بانتفاء محمود، سالبة بانتفاء الموضوع، ما لحقت تتبع الظن. فهذا يعني أن المنظور إليه في الأدلة هو الأعم من زمان الانفتاح وزمان الانسداد. ومن توهم أن آية النبأ ناظرة إلى زمان الانفتاح توهم أن تبين حملها على الوجوب التكليفي المولوي النفسي المقتضي للمحرك. كيف أنا أتحرك؟ ما أقدر، وش أسوي أنا؟ واضح. قل لا، كل شيء معكم مولانا العزيز، هذا شرط، شرط جعل الحجة هو كذا. واضح فكرة؟ إذن هذا تعميق للمطلب. هذا تمام الكلام في البيان الثاني. ولهذا قال وربما يتوهم أن للآيات الناهية جهة خصوص، إما من جهة اختصاصها الآيات بصورة التمكن من العلم اللي هو زمان الانفتاح، هذا البيان الثاني، وإما البيان الثالث ما دخلت فيه. قال ويندفع الأول، قرأته بعد منع الاختصاص، تبين ليش من الاختصاص الآيات مطلقة ولا وجه لرفع اليد عن الإطلاق، وتوهم الاختصاص ناشئ من حمل التكاليف هنا على المولوية المقتضية للمحركية، والحال أن النظر فيها إلى جعل الحجية والإرشاد إلى الحج حجية، بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد. هذا بحث الآن في زمان زمانين انسداد، فثبت المطلوب. وش تبي بعد؟
له
جواب ثاني في التقرير. هذا البيان الثاني. البيان الثالث سؤال في المطلب.
أول شيء هذا الذي تفضل عنه من التعميق الأخير يبني على أن الحجية حكم تكليفي ولا وضعي، على أن الحجية حكم وضعي، صح؟
إما حكم بحكم الحجية في خلاف.
لكن هذا البناء الذي
حكم وضعي.
حكم وضعي.
والشيخ يرى حكم تكليفي. لا، يقول شرط حكم، يقول منتزع. يقول حكم منتزع، الحجية حكم منتزع من الحكم التكليفي. الشارع ما أوجب العمل تكليفا، هذه الحكم هذا ينتزع منه الحكم الوضعي.
كيف يقول الشيخ بأن ما جعله الشارع هو حكم تكليفي، ثم يقول مو في الحجية عنده حكم تكليفي؟
لا، شوف شيخنا يقول الحجية، بل الحجية حكم وضعي منتزع من الأحكام التكليفية، كالزوجية، كالملكية. فمن قوله فتبينوا، هذا هو الشيخ الأحيان تبينوا على الوجوب الشرطي.
يقول كيف يقول الوجوب الشرطي وكيف يقول الحجية مو مجعولة بالذات، المجعول بالذات حكم تكليفي.
بل يقول من قوله فتبينوا يدل تبينوا، يحتاج إلى شرح نظرية في كيفية الأحكام الوضعية وانتزاع من الأحكام التكليفية. هل مبنى يتنافى مع قوله من حاز ملك؟ يعني لو جاء دليل قال من حاز ملك، فيقال أن هنا الشارع جعل الملكية للحيازة، فهل هذا يتناسب؟ هل هذا يتنافى مع مبنى أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية؟ هذا يحتاج إلى بيان نظرية الشيخ الأعظم في حقيقة الحكم الوضعي، وكيف أنه في المكاسب، مكاسب إن شاء الله، حمل هذه بعض الأدلة على الأحكام الوضعية، مع أنه يرى أنه الأحكام غير مجعولة بالاستقلال، يرى أنها مجعولة بالتبعية، فهل دعوى الجعل بالتبعية تتنافى مع حمل الأدلة على الأحكام الوضعية؟ يقول ما في تنافي، لأن الألسنة تارة تكشف عن الحكم التبعي وتارة تكشف عن الحكم الأصلي. تفتين؟ الأدلة نفس لسان الدليل تارة ناظر إلى الحكم الأصلي وهو التكليفي، كأن يقول الدليل من ملك لا يجوز لك أن تتصرف في ماله، فيكون نفس الدليل كاشف، هذا مو جعل، هذا كاشف عن جعل، الألسنة كاشفة عن جعل مو جعول، الجعول أمر اعتبار، أمر ثبوتي، هذا كاشف عن الجعل. هذه الألسنة الكاشفة عن الجعل تارة سنخ لسان يكشف عن الحكم الأصلي وسنخ لسان يكشف عن الحكم التبعي، وهذه الألسنة التي في الحجية كاشفة عن الحكم التبعي مو على الحكم الأصلي، ولهذا حمل التبين في الآية على التبين الشرطي مو على التبين التكليفي النفسي. واضح؟ فيقول هذا التفريق حكم تكليف وحكم وضع، هذا تقسيم في عالم الثبوت مو في عالم الإثبات، لأن الحكم مقولة ثبوتية لا مقولة إثباتية. شيخنا الأحكام التكليفية مقولة ثبوتية، نقول في عالم الثبوت لا يوجد إلا حكم تكليفي، في عالم الجعل الكاشف تارة المولى يكشف مباشرة عن المجعول الأساسي وتارة يكشف عن الحكم التبعي. فأشكلوا على الشيخ الذي ذكروا إشكال على الشيخ ذكروا بأن هذا يتنافى مع من حاز ملك ويحملها على الحكم الوضعي، الآية فتبينوا حملها على الشرطي، ما في تنافي، هو يقول هذا مقولة ثبوتية مو مقولة إثباتية. هذا يحتاج إلى ينسجم، لأنه كل حكم وضعي له آثار تكليفية، لأن مقتضى الحجة كاشف حكم تكليفي أنه يجب ترتيب الآثار. إذا أخبرك العادل بأن فلان مثلا متزوج بفلان هنا حكم تكليفي، الشارع هكذا يقول إذا أخبرك العادل بطلاق الزوجة فجاز لك نكاحها، إذا أخبرك بكذا فيجب عليك الشهادة، فيجب أحكام تكليفية تترتب على هذه. إحنا ننتزع عنوان الحجية، كل حكم وضعي له ما به زاد من الأحكام التكليفية.
يعني سرعنا حكم تكليفي شرط،
حكم تكليفي لا، الشرط حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي. مثلا الشارع يقول لا يجوز لك أن تترك الاستقبال، من استدبر في صلاته بطلت صلاته، الحكم تكليفي يحرم بطل الصلاة، احنا ننتزع الشرطية. كل الأحكام الوضعية منتزعة من أحكام تكليفية، ففي قطعا في الحكم الوضعي لازما في أثر تكليفي، وإلا لا معنى لجعل حكم وضعي ليس له أثر تكليفي، وش فائدته؟ في فائدة المولد في حكم وضعي ما في أثر تكليفية، خير يا طير جعلتك الزوجة بعد وش تبيت من الزوجة تسوي يعني؟ يقول إذا قطعا في أي حكم وضعي في حكم تكليفي، إذا في حكم تكليفي المولى يستطيع أن يستغني عن جعلين، يجعل حكم تكليف ويجعل حكم وضعي، حقه يجعل حكم تكليف والعقل ينتزع الحكم الوضعي، وهذا ما شرحناه في فصل الحلقة الثالثة. لغوية جعل الحكم الآخر، الشيخ العظم يقول لغوية جعل الحكم الوضعي لاغو، ليش؟ لأنه إن جعل الحكم الوضعي وما جاب آثار إليه ما له معنى، شنو حكم بنوع آثار؟ إذا بين الآثار بيضطر بيان الآثار، إذا بين الآثار ليش يجعل حكم وضعي؟ إحنا ننتزع ما نحتاج، ولهذا قال بلغوية جعل الحكمين شنو؟